أنه عالم، أنه عالم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على عباده. ويعلمكم الله، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا شك أن العلم من أكبر النعم. أيما أكبر، نعمة المال أو نعمة العلم؟ ها؟ العلم ما هو جزمة؟ ها؟ عجيب. نعم، إيه هذا اللي قال الأخوان. ها؟ طيب، إلا عزة، بعفو إلا عزة. نعم،
ورجل لم يتر مالا ولا علمه في اليالة لمال فلان فعمل بعمله فهو في الوزر سواء. لما كان هذا عالم استفاد من نيته وعلمه أن يتمنى عمل خيرات فأصبح أجره عظيم.
أحسنت. طيب، وعلى كل حال هذه تعالى فضل العلم، لكن هل قال الله يرفع الله الذين أوتوا المال درجات؟ بل قال الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ها؟ كيف؟ أين هم ميراث الأنبياء؟ طيب، إذن العلم أفضل، العلم أفضل بلا شك ولا مقارنة. نعم، والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح. السلاح يذلل العدو، يذلل العدو، والعلم ينير له الطريق. ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يسلم ما علينا منه، إذا بذل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل. نعم، لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد. ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق، والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا، للمنافق وللكافر المعلن بكفره. ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ، فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يستجب الجزية حينئذ يقاتل. فالمهم أن نقول إن العلم أفضل بكثير من المال، والعلم جهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا الحاضر. الآن تفتح الناس والحمد لله وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار وترد عليهم من يمين ويسار، واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، من ينال مرتبتي؟ أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب، ما هو بأربعة مذاهب. نعم، ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء، وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين. وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة، لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما هو فهمه هذا الكلام، لكن كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر. لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت. سئل بعض الناس، يعني تفتح الآن، سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار؟ قال طيب تحب أن نذبح كل جراده على حدة؟ فأشكل عليه الأمر، قال كيف نعذب هذا الجراد بالنار؟ شيء يعني ما نشوي شيئا أو نغمسه في الماء الذي يغلي. فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد، تعرفون الكيس؟ كيس من الجراد، وقال لزوجته يعني اصنعيه لنأكله. فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل جراد وتذبح بالسكين، يقول يطير منه وتأخذ واحدة. فما تقول في هذا؟ هذه جهل مركبة، لكن هذا الذي سئل تحير، كان صحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومشكل إن شويناه شيئا عذبناه في النار، وإن غمسناه في الماء يغلي عذبناه في الماء في النار. نعم أي قتلناه شيئا يغلي قتلناه في النار. طيب ما رأيكم لو حط بفريز يموت من الثلج؟ أشد ما أجب الله. المهم مش الآن وقع السؤال، ماذا تقول؟ ها وش الحال؟ اي ما يتداوى دمان هو مشكل عليه انه مات، المشكل عليه التعذيب بالنار. ها يعني لا طريق الى الوصول، لا طريق الى الوصول انتفاع به الا هذا. ها ما يمكن نتوصل اليه الا بهذا. متى تموت الجرادة؟ الجرادة قطع كل رجليه وخلت يومين أو أسبوع، ما صحيح. هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار، شيء يعني دخله النار يشوي. وذكروا أثرا عن الشافعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه شوى جرادتين وهو محرم شيئا، وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يشونه. أنا ما أخبر أنه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الآن تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون. ها؟ أي نعم هذا كله من الشباب التالي اللي ما عارف الجراد، لكن استنكر هذا الحال، قال في ناس اشتروا الأيام اللي تولد وفعلوا به هكذا. على كل حال أنا جئت بهذا الشاهد أنه يجب علينا الآن أن نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل في أدنى الأمور. الجواب يفعل الجواب أنه يفعل به هكذا، يعني يغمس في الماء حتى يموت أو يشوى، وهذا ذكاته. نعم هذا ذكاته. ومن فوائد الآية الكريمة آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم، إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم، وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم، وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء. وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة. القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يعلم شيئا من أفعال الإنسان حتى يقع. نعم، وهؤلاء غلاتهم. لكن يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية إن هؤلاء قليل، هذا في عهده، ما ندري عدد زاد أو نقص، لكن في رد حتى على غير الغالية، وهم الذين يقولون إن الله يعلم لكنه لم يرد أفعال الإنسان، وأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله. وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله، قال: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة لله عز وجل، لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه، فإن كان على خلافه فهو إنكار للعلم، وإن كان على وفقه فلا بد أن يكون مرادا له، لأنه أراده أن يقع على حسب علمه. نعم نعم. نعم، الرسول مشتري بهن كله. أيه، الرسول مشتري الفرس. نعم. نعم، هذه فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أنه بحري، يرى أنه بحري، والبحري ما فيه جزاء. لا، الصحيح أنه بري، الصحيح أنه بري، لكن ذكر عن كعب أنه قال إنه نخرة حوت، ورأى أن أصله بحري فليس فيه جزاء. نجيب المؤذن. المؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من اللي يقرأ؟ أنت اللي تقرأ؟ ها؟ لا، أصبر، أنت حافظ الحفظ. هو عندك تسميع اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيها قراءتان. يلا شاك. رهان فيها قراءتان. مناقشة قبل الفوائد. نعم، محمد. فرهن ورهان، هل بينهما فرق من حيث الصيغة؟ نعم، رهن من حيث الصيغة، يعني هل كلهم مفرد ولا يختلفن؟ جمع. ورهان مفرد، ورهن إذن هي جمع، يعني هما في الصيغة سواء، كلها جمع رهن. قوله: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. ايش معنى اؤتمن؟ ياسر. وش معنى اؤتمن؟ بس معنى بالله هذا. أي جعل أمينا، جعل أمينا صح. طيب قوله فإنه آثم قلبه، إعرابه يا نصر، فإنه آثم قلبه، ما شرحنا هذه، ما حضرت أو نسيت. نعم إيش؟ لا زيد لا، ما هي على حسب ما قبله ولا عاطف، هي على حسب ما قبله لكن مفهومة. نعم واقع في جواب الشرط. نعم سيدة. فيها وجه آخر، فيها وجه آخر. نعم لا أي فإنه آثم قلبه، إنه وسمه وآثم خبره. طيب وين المبتدا فيها؟ وين المبتدا فيها؟ آثم هو المبتدا، قلبه لا المبتدا، وآثم خبره، يعني فإنه قلبه آثم. طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر، وهو كذلك له أحوال تخالف حال الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها. ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة، في المعاملات مر علينا الوصية في السفر، إذا لم يجد الإنسان من يشهده من المسلمين فإنه يشهد كفارا، إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح كذا. طيب في غيرها أن المسافر له دعوة لا ترد، يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء. فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام إيش؟ الحر. ومنها هذه الآية، فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن، أن يرتهن ويقبض الرهن. مثال ذلك أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب، وليس عندكما كاتب، فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحق، فأعطاك. واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده، يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا داين غيره ولم يجد كاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل، فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن، جواز الرهن بقوله فرهان، ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية للسفر سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا، وبأن لا نجد كاتبا، وبأن لا نجد كاتبا. فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره، لا عدم الكاتب ولا السفر. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من الشعير لأهله، ورهن درعه عند يهودي حتى مات. وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود إيش؟ الكاتب. إذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق، وهو الرهن. فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم، يعني كأنه قال: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش؟ فارتهنوا، فرهان مقبوضة. طيب، استدل بعض العلماء بهذه الآية. نعم، احنا قلنا جواز الرهن، وأظن ذا السبق لنا تعريف الرهن، ها؟ سبق في هذه الآية. طيب، استدل بعض العلماء في هذه الآية على أن من شرط صحة الرهن القبض، واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض، ولم يعتبر آخرون هذا الشرط. فلدينا الآن 3 أقوال: هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم؟ هذه 3 أقوال. فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة، لأنه قال فرهان وصفة، ما أطلقه، قال مقبوضة، وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصح. وهذا قال به بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثاني أن الرهن شرط للزوم، فالرهن يصح لكن إن قبضه المرتهن صار لازما، وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن أيضا لازم. وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث أن القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحة، وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. فالقول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. لا بد أن نبحث الآية الكريمة على أي الأقوال تدل. الذين قالوا إن القبض شرط للصحة، وأنك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح، والمرهون تتصرف فيه كما شئت، وإذا أردتما أن تعيد الرهن فلا بد من عقد جديد. يقول إن الله قال فرهان مقبوضة، فوصفها بأنها مقبوضة، والوصف قيد في الموصوف، فإن لم تكن مقبوضة فلا تصح. والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبض، فإذا قد رهنتك هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع. وأما القبض فهو شرط للزوم. وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهن من الصباح مثلا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه، يحتاج إلى تجديد عقد؟ لا يحتاج، لأن العقد صحيح. لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم، بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الراهن بما شاء من بيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك. القول الثالث، نعم، وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله، فلازم أن يكون صحيحا. وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض. طيب، لقول فرهان مقبول. القول الثالث، قالوا إنه ليس شرطا للصحة، أي القبض، أي قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم، وأن الرهن يصح ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن، إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن. قلنا هذا القول هو الصحيح، وإذا كان هذا القول هو الصحيح، وإذا كان هذا القول هو الصحيح، فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش؟ عن الآية الكريمة. الجواب على عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه، لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب، كيف يتوثق الدائن بدينه إلا برهن مقبوض؟ إذا لم يقبض قد ينكر صاحب، قد ينكر من عليه الدين، قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع، فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا إلا بالقبض. فهي عبارة، هي الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثيق وليس بشرط. ثانيا، يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر، مع أنه صريح في الشرطية، وإن كنتم على سفر، فسيقولون بلى، وسيقول بعضهم لا، لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد، لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر، وهذا صحيح، لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة، لو كان شروطا للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون في الحضر، ما رهنه في الحضر. طيب، إذن فالقول الراجح هو أن هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الذي عليه العمل. ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم. ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان، وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا، وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه. الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري، البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحابه، ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام، وهو كذلك. من فوائد الآية الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن القول قول الراهن، ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن، ومنهم من يفصل. صورة المسألة، أعطيتك قرضا مقداره 10,000 ريال ورهنت السيارة سيارتك وأخذته أحرزتها عندي قبضتها لأني خشيت أن بقي في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي، ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض 5,000 ريال فقط، وأنا قلت إنه 10. من القول قوله؟ ها؟ فيه خلاف أو فيه تفصيل؟ قال بعض العلماء إن القول قول الراهن، وهذا هو المذهب. القول قول الراهن. من الراهن؟ المدين، المدين صاحب السيارة. لماذا؟ قالوا لأنه غارم، والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الغارم مدعى عليه. فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على 5,000، أولى يا أخي على 5، اتفقنا على 5، أنا أقول 10 والخمسة داخلة في 10 وأنت تقر بها، إذا اتفقنا على 5,000 أولى. طيب 5 زائدة على 5 أنا مدعيها وأنت غارمها، تنفيها وأنت غارمها. فالقول قول الراهن لأنه غارم، بناء على الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كذا ولا لا؟ طيب القول الثاني أن القول قول المرتهن، وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة: ولم تجدوا كاتبا فرهان، فرهان مقبولة. وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش؟ إلى الكتابة، إلى الكتابة. فكما أن الكتابة الوثيقة اللي مكتوبة كما أنها حجة للدائن، فكذلك الرهن حجة له، فيكون له بمنزلة الوثيقة. وهذا ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن في التفصيل، ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح. التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي، قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن. فمثلا هذه السيارة تساوي 10، وأنا أقول أنا أيها المرتهن إنها أن الدين 10، يقبل قول أن تقول 5 وأنا أقول 10، يقبل قول لأن معي قرينة، وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل، أو أقل. هذا بالنسبة للراهن، ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل، ما يعطي أكثر من دينه، هذا الغالب. فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الرهن، فالقول قول المرتهن، وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك، وهو أقرب من قولين السابقين، أقرب. فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراهن، هذا الرجل رهن السيارة 10,000 ريال، ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني 10 ريالات، 10 ريالات. من القول قوله؟ لا، عن مذهب القول قول الراهن. القول قول الراهن. هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي 10,000 ريال بعشرة ريال؟ أبدا، هذا شيء يكذبه الواقع. ولهذا نقول إن شيخ الإسلام رحمه الله، قول شيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا. لو قبلنا قول الراهن مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد. طيب، ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق الواقع، ما هو أكثر، ما نقبل. لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمتها 10,000 ريال وعند الاستيفاء قال إن الدين 1,000,000 ريال. 1,000,000 ريال ها؟ يقبل؟ ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصا يعطي 1,000,000 من الدراهم ويرهن سيارة 10,000 ريال، هذا بعيد. بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين 15,000 ريال وهي 10 أنه لا يقبل، لأنه ادعى ما قيمته، ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن، فلا يقبل. طيب، ألا يمكن أن يقال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر، وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن؟ يعني مثلا لو قال قيمة إنه 12,000 والرهن يساوي 10، ها يمكن؟ يمكن، لأن هذا أحيانا يقع، يقول أنا أرهن السيارة 10 ولا يقضي حقي كله. إينا. لكن على كل حال كلام شيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح، وإن كان القول الثاني أنه يرجع للقرائن قولا قويا، لكن ما أدري هل قال به أحد أم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب، لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ومن قوله أشهدوا إذا تباعتم، وقوله هنا إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك. ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر، ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه، يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به. أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر، عقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة وإشهاد، فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء. ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة، وكيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخر ينسخ، ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض. فها هو الصيام في آيتين، الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام، يعني فلا مانع من أن يكون النص في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية. لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة، لا سيما إذا كان الإنسان يتصرف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من ائتمن، ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة، لقوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة كذا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرد، لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فسماها الله أمانة، والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. ومن التعدي أو من التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك، ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه، يقول هذا حرام ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل هذا. إذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبه، وإذا أذن لك صارت عندك قرضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي ائتمن أن لا يغتر بثقة الناس به، لقوله وليتق الله ربه، فإن الإنسان إذا ائتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور، فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم، فأمره الله تعالى بأن يتقي الله، قال وليتق الله. والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. قال وليتق الله، وأردفها بقوله ربه، ففيه فائدة، وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية، فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له، وبالنظر إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة، لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير، فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليه هذا الاسمان، وهما الله والرب، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود لا بد أن يكون أهلا للعبادة، والرب لا بد أن يكون أهلا للربوبية، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات. ولهذا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات، إذ لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة، يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين، شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر بوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قوله فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ولقوله: التقوى ها هنا، التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله متقيا بقوله غير متق بقلبه،